أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في هذا التنبيه في ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة، ملاقي المشتبه من حيث حكم النجاسة والعدم، هل يتنجس، هل يحكم بنجاسة ملاقي أحد طرفي الشبهة المحصورة أو لا؟ قلنا إنما كان من أحكام المشتبه الطلبية التكليفية مثل وجوب، أو إنما كان من أحكام بلي الواقع المشتبه، الواقع المجهول المعلوم بالإجمال، الطلبية التكليفية من قبيل يجب الاجتناب عن الخمر المعلوم هنا، فهذا لا إشكال بينهم أنه يثبت للمشتبه، لكلا المشتبهين، كلا المشتبهين يجب اجتنابه. طبعا على المعروف من وجوب الاجتناب في طرفي الشبهة المحصورة. وما كان من الأحكام السببية الوضعية مثل ما جعله الشارع سببا للحد من شرب الخمر، فهذا لا يسري إلى المشتبهين، لأن الحكم بوجوب اجتنابهما من باب المقدمة العلمية لتحصيل اليقين اجتناب الواقع المحرم، وباب المقدمة يجري في هذا المقام، فيقال العلم باجتناب الحرام باجتناب الخمر يتوقف على اجتناب كلا الطرفين، فيجب اجتنابهما لأن الذمة مشتغلة يقينا، ويجب تحصيل الفراغ يقينا، أي تحصيل العلم باجتناب الحرام الواقع، وتحصيله يتوقف على اجتنابهما، فيجب اجتنابهما، فيجري باب المقدمة هنا. وأما باب الأحكام الأخرى فلا يجري فيه المقدمة، دليل المقدمة، فلا يقال مثلا، ولا معنى لأن يقال مثلا من شرب أحد الطرفين المشتبهين بالخمر يحد، مقدمة أو لإحراز الحد على الخمر الواقع، قل هذا لا معنى له، وإلا معناه أنه إذا شخصان شرب أحدهما هذا والآخر ذاك، أن تحد الاثنين مقدمة لإحراز أنك حددت من شرب الخمر، ومعناه أنك حددت بريئة لم يشرب الخمر واقعا، وفي أحسن الأحوال تجرى، لكن التجري أيضا وإن كان معصية على قول ويستحق مع عقاب حتى تعزير في الدنيا، لكن لا يستحق حد شارب الخمر فيها، فحتما حدهما جميعا بحد الخمر، فيه حد لبريء لا يستحق حد الخمر، سيستحق تعزير آخر أو لا شيء ثاني. فإذن لا يجري باب المقدمة في هذه الأحكام، هذه كبرى، الحكم الطلب التكليفي يثبت، الحكم السبب الوضعي لا يثبت، لا يجري في باب مقدمة، ودليله الخاص الذي دل عليه جعل موضوعه شرب الخمر، وهو لا يصدق في شرب أحد المشتبهين، فيجري فيه الأصل وينفى الحكم أو الموضوع، أصالت عدم تحقق الموجب للحد، يعني عدم تحقق شرب خمر، ولو غض النظر عن هذا ولم يجري هذا، ولو لابتلائه بأي شيء يمنع، فيشك أنه فعلا يستحق الحد أو لا، حكم ثبت الحد أو لا، ذاك أصالة عدم ثبوت السبب شرب الخمر، هنا أصالة عدم ثبوت نفس الحد، أي الحكم تجري الأصول بالنسبة إلى هذا. نعم، بعد هذه الكبرى وقع النزاع في صغرى الحكم بتنجس ملاقي أحد المشتبهين، وأن الحكم فيه الحكم بنجاسته هو عبارة أخرى عن حكم تكليفي طلبي بوجوب اجتنابه ملاقي، أم أنه حكم سبب وضعي. على الأول نقول أصله ومبناه على أن الحكم بوجوب اجتناب ملاقي النجاسة مستفاد من الحكم بوجوب هجر واجتناب النجاسة نفسها، كما استدل صاحب الغنية بقوله تعالى والرجز فهجر للقول بأن الماء القليل ينجس بالملاقات، فإن الدليل هذا قال الرجز فهجر يعني نفس النجاسة وأيضا ما لاقاها مثل الماء القليل، باعتبار أن اجتناب النجس لا يتم إلا باجتنابه واجتناب ملاقيه، والحكم في الملاقي من شؤون الحكم في النجس الملاقى، فدليل واحد يدل على الحكم تكليفا بهجر واجتناب النجس يستلزم أيضا الحكم تكليفا بهجر واجتناب ملاقيه. وأيضا يدل عليهما في بعض الأخبار مثل رواية عمرو بن شمر التي قال فيها عليه السلام، أو نذكر موردها أولا، عمرو بن شمر عن جابر بن يزيد الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام الباقر، سأل فيها الرجل عن سمن أو زيت وقعت فيه فأرة ماذا يصنع، أو سكت هو قال فما ترى في أكله، قال أبو جعفر عليه السلام لا تأكله، الرجل قال الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي لأجلها، فأرى أتلف الطعام هذا الزيت أو السمن لأجلها مثلا، أخرجها من الطعام وأكله مثلا، قال عليه السلام في الجواب إنك لم تستخف بالفأرة وإنما استخففت بدينك الذي حرم الميتة، فإن الله حرم الميتة من كل شيء، الميتة حرام، جعل الإمام عليه السلام تركه أو أكل هذا من الطعام الذي وقعت فيه الفأرة استخفافا بنفس تحريم الميتة، مع أن الطعام ملاقي للميتة، فلولا أن الحكم في الملاقي من شؤون حكم ما لاقاه من ميتة ومستفاد منه، وأن تحريم الميتة تحريم لملاقيها لما صح هذا التعليل، لما صح هذا التعليل. يقول أنت لم تستخف بالفأرة وإنما استخففت بالميتة، خب لما استخف بالميتة، ما شغلنا بالميتة، شغلنا الآن بالطعام الملاقي للميتة، قل إيه الحكم في الطعام الملاقي للميتة من شؤون الحكم في الميتة، وإذا حرمت الميتة حرم الطعام الملاقي لها، من هنا يكون استخفافك بالفأرة استخفافا بتحريم، استخفافك بالطعام الذي لاقى الفأرة يعني الملاقي استخفافا بالملاقى بالميتة وبتحريم الميتة، هذا يدل على المطلوب، وأن الله إذا حرم شيئا حرم ملاقية، فيثبت من مجموع هذا الكلام ملازمة بين تحريم الشيء وبين تحريم ملاقيه، فنطبق هذا في المشتبه فنقول إن الشارع حرم المشتبه وقال يجب اجتناب كلا الطرفين المشتبهين. فإذا كان حرمه فيلزم أن يكون أيضا حرم ملاقيا لما ثبت من هذين الدليلين، آية الرجس فهجر ونحوها، وهذا الخبر المذكور ونحوه، لما ثبت منهما من أن الله إذا حرم شيئا، إذا أمر باجتناب شيء، إذا قال أهجر شيئا أو حرم الميتة، فقد أمر بهجر واجتناب ملاقيه وحرمه أيضا. نطبق هذا فنقول قد حرم المشتبه، إذن هو حرم ملاقيه، فيكون معنى نجاسة الملاقي للمشتبه هو هذا التحريم. ولو بحسب الظاهر على معنى أنه إذا ثبت هذا الأمر بالهجر في الملاقى منه ينتزع نجاسة، واضح؟ موارد، بعض الموارد لا يقال ابتداء فيها إنها نجسة، بل يؤمر بالاجتناب أو يؤمر بالغسل فينتزع منه حكم بالنجاسة، مثل قوله عليه السلام اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه، وأمر بالغسل فينتزع منه حكم بنجاسة أبوال ما لا يؤكل. إذا قال والرجس فهجر، وبناء على أن الرجس نجاسة أو يشمل النجاسة، يعني الرجس مثلا إما النجاسة أو الخبيث مطلقا ومنه النجاسات مثلا، فعندما يقول والرجس فهجر يأمر باجتنابه، يأمر بهجره، يعني يحرم الاقتراب منه. هذا التحريم ينتزع منه نجاسة الرجس. وإذا كان تحريم شيء يستلزم تحريم ملاقي، لأن الحكم في الملاقي من شؤون الحكم في الملاقى، إذن يكون هناك تحريم أمر بالهجر بالاجتناب، تحريم اقتراب أيضا في الملاقي، مثل هذا الطعام أو الماء القليل الذي لاقى النجاسة، فينتزع أيضا من هذا التحريم في الملاقي المستفاد بالملازمة بين حكم الملاقي والملاقى، ينتزع أيضا حكم بنجاسته. فالنجاسة ليست سوى عبارة عن هذا الحكم الطلبي الذي عبارة عن تحريم الملاقي، وقد استفدنا تحريم الملاقي بالملازمة بينه وبين تحريم ملاقاه وهو المشتبه، واستفدنا هذه الملازمة من الأدلة التي فهمنا منها أن تحريم شيء يدل على تحريم ملاقي، الأمر بهجر شيء يدل على الأمر بهجر ملاقي. هذا مبنى الأول. وأما الثاني وهو عدم وجوب اجتناب ملاقي أحد طرفي الشبهة، فقد ظهر ابتناؤه على أن الاجتناب عن النجس لا يراد منه الاجتناب عن العين وعما يلاقيها. إذا قيل والرجس فهجر، ليس معناه اهجر الرجس واهجر ملاقيه، وليس معناه إلا طلب هجر العين نفسه الرجس. بناء على هذا لا يكون الحكم بالنجاسة في الملاقي حكما طلبيا، حتى يستفاد من الحكم الطلبي في الملاقى، ويطبق في المشتبه وملاقيه من جهة هذه الملازمة، بل هو حكم سببي وضعي مجعول من قبل الشارع بجعل بدليله الخاص لا ربط له بدليل احجر الملاقى، اجتنب الملاقى والرجس فاحجر وامثال ذلك. نظير ان يجيء الشارع في الخمر فيقول بالدليل المستقل بعد ان قال بدليل يحرم الخمر، يقول بدليل اخر من شرب الخمر حد 80 جلد، مدعى او مبنى الوجه الاول على انه اذا قال يحرم الخمر فهو قال يحرم ملاقيها. نقول لا، اذا قال يحرم الخمر يعني قال يحرم الخمر فقط، واما يحرم ملاقيها وينجس او ينتزع منه نجاسة فمثل يحد شاربها 80. وبيحد شاربها 80 يستفاد من يحرم الخمر؟ ما يستفاد. ها يجيء دليل خاص يقول شارب الخمر يحد 80، كذلك نجاسة أو حرمة ملاق الخمر يجيء دليل خاص يقول اجتنب ملاق الخمر ملاقاته. كيف قال هناك شرب الخمر سبب للاستحقاق الحد 80 جلدة؟ هنا يقول ملاقات الخمر سبب لوجوب الاجتناب يعني للنجاسة. واضح كيف؟ هكذا من هذا القبيل. وإذا كان من هذا القبيل فالمفروض أنه جعل على عنوان خاص ملاقات الخمر سبب كذا. خب عندما تلاقي أحد المشتبهين بالخمر ما تحقق الموضوع، ما أحرز أنه لاقى الخمر، فكيف يرتب عليه حكمه وهو النجاسة ويقال بتحقق سبب النجاسة فيتحقق المسبب؟ كيف هذا؟ لا يصح. بناء عليه إذا شك كما هو المفروض في ثبوت الحكم للملاقي للمشتبه جرى الأصل لا ندري. كيف إذا شرب المشتبه لا ندري شرب الخمر أو لا، فنجري الأصل عن تحقق السبب وعن تحقق المسبب، عن الموضوع وعن الحكم. كذلك إذا لاقى أحد الطرفين نشك تحقق الموجب للنجاسة أو لا، فيستصحب عدم تحقق الموجب وسبب النجاسة وهي ملاقات النجس، ويستصحب عدم تحقق الحكم المسبب وعدم نجاسة الملاقي لم يكن نجسا والآن كذلك. هذا هو صورة النزاع ومبنى القولين فيه. والأقوى عند المصنف هو الوجه الثاني، أن تنجس الملاقي حكم سببي وضعي مستقل لا يسري على ملاقي المشتبه، لأن موضوعه ملاقات عنوان كذا، عنوان الخمر، عنوان الميتة، عنوان كذا، ولا يصدق في مثل ملاقات المشتبه بأحد هذه العناوين. أما أولا دليلنا أولا على هذا ما ذكر قبل قليل في وجه القول الثاني في محل النزاع، والذي حاصله الرد على ما ادعاه السيد في الغنية من أن الأمر بهجر شيء يستلزم الأمر بهجر ملاقيه ثم تعميم هذا على المشتبه، فيقول أمر بهجر المشتبه فيستلزم الأمر بهجر ملاقيه، فنجاسة الملاقي هي هذا الحكم الطلب التكليف المستفاد بالملازمة يعني منتزع من هذا مثلا. هذا يرد بما ذكرنا من أننا لا نفهم من مثل والرجز فهجر إلا أن المطلوب هجر الرجز نفسه، ولا ينظر مثل هذا الكلام وهذا الدليل إلى حكم ملاقيه، وليس يعني وهجر ملاقيه أيضا، فلا يدل على ملازمة بين طلب هجر شيء وطلب هجر ملاقيه، فالملازمة من أصلها منفية، في محلها من غير المشتبه ولا معنى حينئذ للإتيان بها وتطبيقها في المشتبه. فهذا الذي ذكره في الغنية ممنوع. نعم، إذا كان على الملاقي أثر الملاقى فهذا شيء آخر، فإذا لاقت اليد نجاسة لا يعلق فيها منها، وليس إلا أن البحث أن اليد تأثرت بهذه أو لا، هنا نقول الأمر بهجر الشيء نفسه لا يعني الأمر بهجر اليد الملاقية له، لكن إذا علق في اليد شيء من الملاقى، مثل أن تلاقي الدم فبعد أن تنفصل عنه يبقى شيء من عين الدم في اليد، هنا لا إشكال في وجوب الاجتناب، لكن لا عن الملاقي من حيث هو ملاقي وسرت إليه نجاسة الملاقى سرايا، بل عن الملاقي من حيث إنه محل للملاقى نفسه، لأن الملاقى انتقل إليه بجزء منه، هنا يجب لكن من هذا الباب، وليس هو على كل حال محل الكلام، محل الكلام التأثر بالسراية لا بانتقال العين، واضح؟ فالأمر بهجر شيئين لا يعني الأمر بهجر الملاقي سراية. هذا إذا تنجس الملاقي بعد أن نفينا الملازمة بين الأمر باجتناب الشيء وتحريم الشيء وبين الأمر باجتناب ملاقيه وتحريم ملاقيه، بعد نفي الملازمة فالأمر باجتناب الملاقي أو الحكم بنجاسة الملاقي ليس إلا لمجرد تعبد خاص من الشارع، هذا لا يدل على ذاك بالملازمة، فنجاسة هذا واجتنابه لا تكون إلا من دليل خاص، تعبد خاص نظير تعبد الشارع باستحقاق شارب الخمر للحد وسببية الشرب لهذا الحد، فإذا حكم الشارع بوجوب هجر المشتبه من طرفي الشبهة المحصورة لم يدل على وجوب هجر ملاقيه، هذا هو نتيجة ما ذكرنا. فإن قلت لما لا يكون الأمر بهجر المشتبه مستلزما للأمر بهجر ملاقيه، والحال أن الملازمة المذكورة استفيدت في مورد أمر الشارع بالاجتناب عن المشتبه بالبول الخارج بعد أو الخارج قبل الاستبراء منه، إذا خرج رطوبة قبل الاستبراء من البول مشتبه بالبول، يعني محتمل أنه بول محتمل أنه غيره، فقد ورد هنا من الشارع الأمر بوجوب الاجتناب عن هذا المشتبه، عن الرطوبة المشتبهة، واستفيد من أمره بوجوب الاجتناب عن الرطوبة المشتبهة الأمر بالاجتناب عن ملاقيها والحكم بنجاستها. شارع قال اجتنب الرطوبة الخارجة قبل الاستبراء وهي الرطوبة المشتبهة، استفيد من هذا بالملازمة أن ملاقي هذه الرطوبة أيضا يجتنب عنه، يعني نجس. هنا استفيد هذه الملازمة، ولهذا حكموا على هذا المشتبه بنجاسته ونجاسة ملاقيه. ولماذا لا نستفيد مثل ذلك في محل الكلام؟ من الأمر بهجر شيء واجتنابه نستفيد لزوم هجر ملاقيه، يعني نجاسته. قلنا في الجواب استفادة الحكم بوجوب اجتناب ملاقي المشتبه بالبول الخارج قبل الاستبراء من البول، هذا ليس من باب المقدمة المذكورة. أي مقدمة؟ مقدمة الملازمة. ليس من باب أن بين الأمر باجتناب شيء وبين الأمر باجتناب ملاقيه ملازمة. فلما قال اجتنب الرطوبة المشتبهة فهمنا أيضا لزوم اجتناب ملاقيه، هذا ليس من هذا الباب، باب الملازمة المذكورة. وذلك أن هذا إنما استفيد بمعونة قرينة خارجية وأمارة من خارج الملازمة، من خارج دليل الأمر بالاجتناب عن الشيء. فإنه لما أمر الشارع بالاجتناب عن هذا المشتبه بالبول، يعني وبلزوم الوضوء عقيبة، قال توضأ عقيب هذا، استكشف من ذلك أن الشارع في هذه المسألة قدم الأصل أو الظاهرة على الأصل، فإن البلل الخارج قبل الاستبراء من البول مقتضى الأصل فيه هو الحكم بالطهارة، لأن الأصل عند الشك في الطهارة والنجاسة والطهارة. خب هذا البلل الخارج لا ندري هذا طهر أو نجس وما له حالة سابقة، هذا الآن خرج ما كان سابقا وله حالة نص أصحبه، الآن خرج لا ندري وضعه من دون سبق بحالة، الأصل فيه هو قاعدة الطهارة، فهذا الخارج الآن مقتضى الأصل فيه إجراء قاعدة الطهارة ويحكم بطهارته، وأنه مجرد ماء طاهر وليس بولا حكمان، هذا مقتضى الأصل. لكن مقتضى الظاهر أن من لم يستبرئ من البول بحيث يحرز بهذا الاستبراء عدم بقاء شيء من البول في المجرى، ولو إحراز شرعي تعبدي لا يكون إحرازا يقينيا، قيام بالخرطات مثلا لا يعني إحرازا يقينيا لخروج كل ما هو بول من المجرى، ولكن الشارع جعل هذا طريقة تعبدية، فمن لم يستبرئ من البول بحسب الظاهر على الأقل ربما يقال تورث الظن بعدم بقاء شيء في المجرى، فيصير الظاهر عند الاستبراء عدم بقاء شيء، والظاهر واضح الظاهر عند عدم الاستبراء أن هذا الذي خرج بعد قليل من فراغه من البول هو أيضا من البول، كان قد بقي في المجرى، فهنا أصل وظاهر، أصل يقتضي الطهارة، الظاهر يقتضي البولية والنجاسة. لما قال الشارع توضأ من هذا المشتبه وبسببه فهمنا واستكشفنا أنه قدم الظاهر على الأصل فيه وحكم بالبولية، ما قال ماء طاهر فلا تتوضأ، قال بول وناقض ونجس فتوضأ وطهر إلى آخره، يعني جعله بولا، قدم الظاهر وحكم ببوليته، وإذا حكم ببوليته فقد حكم بترتيب جميع آثار البولية عليه، يجتنب عنه، يتوضأ من، ويجتنب أيضا عن ملاقيه. فالحكم بالاجتناب عن ملاقي البلل المشتبه الخارج بعد البول وقبل الاستبراء ليس من جهة ملازمة بين الأمر باجتنابه والأمر باجتناب ملاقيه، بل من باب ما استكشفناه من أن الشارع قدم الظاهر وحكم ببوليته، فإذا حكم ببوليته كان له جميع آثار البولية، ومنها نجاسة واجتناب ملاقيه كنجاسته هو ووجوب اجتنابه بنفسه. فإن من المعلوم من سائر الأدلة أن هذا هو حكم البول، أحكام البول ترتب على ما قال الشارع إنه بول، إنه بحكم البول عندي. والدليل استكشفنا منه أنه قال إنه بحكم البول عندي. إذن الشارع حكم ببولية المشتبه فترتبت عليه جميع هذه الأحكام، ووجب الوضوء له، ولزم أيضا اجتناب ملاقيه، لأن الشارع أوجب خصوص. شوف الفرق، شوف ماذا يقول. على طريقة الخصم يقول لما أوجب الشارع الوضوء من، يعني لما أمر باجتنابه وقال توضأ من، استفدنا وجوب اجتناب ملاقيه. ولما قال توضأ من، يعني حكم بوجوب الاجتناب عن، فيلزمه الحكم بوجوب اجتناب ملاقيه. نقول لا، الشارع لم يوجب خصوص هذا الأثر وهذا الحكم، وهو وجوب التوضي من المشتبه اللي هو عبارة أخرى عن وجوب الاجتناب عنه، واضح؟ ليستفاد وجوب الاجتناب عن ملاقيه بالملازمة، وإنما الشارع جعله بولا، فلما جعله بولا ترتبت جميع الأحكام. وأين هذا مما تدعي من الملازمة بين القول اجتنب عنه أو توضأ من، وبين اجتنب عن ملاقيه؟ هذا غير ذاك. وبالجملة فالشارع حكم ببولية المشتبه فلازم اجتناب ملاقيه، كما يتوضأ من المشتبه ويجتنب منه يجب أن يجتنب ملاقيه، لا أنه لما قال اجتنبه وتوضأ منه فهمنا بالالتزام وجوب الاجتناب عن الملاقي له، ليدل على الملازمة المدعاة. ومن هنا يندفع تعجب صاحب الحدائق، فإن صاحب الحدائق رحمه الله تعجب من القوم كيف فرقوا بين البلل المشتبه حيث حكم فيه بوجوب الطهارة عقيبة طهر منه توضأ منه يعني واجتنبه، هناك هكذا حكم، فحكموا مع ذلك بنجاسة ملاقيه. شوف المسألة، في البلل المشتبه قبل الاستبراء ما جاء فيه من الشارع مثلا إلا توضأ من، اللي هو بمنزلة اجتنب عن، فحكموا بنجاسة ملاقي البلل المشتبه، يعني قالوا بالملازمة هناك. وبين مورد آخر هو أحد طرفي الشبهة المحصورة الذي أيضا جاء فيه من قبل الشارع وقال فيه الشارع اجتنبه، ومع ذلك لم يقولوا فيه باجتناب ملاقيه ولا قالوا هنا بالملازمة. كيف هذا؟ كلاهما من باب واحد، الموردان جميعا متشابهان في أنه حكم في الأول منهما بأحد أحكام النجاسة. ها، واحد أحكام من أحكام النجاسة ما هو؟ توضأ من البلل المشتبه. واحد من أحكام النجاسة ما هو؟ اجتنب عن الطرف من طرفي الشبهة المحصورة. وهناك حكم بواحد من أحكام النجاسة، هنا حكم بواحد من أحكام النجاسة. وإما أن تقول إنه فيه ما يستلزم، فكما حكمت هناك بنجاسة ملاقي البلل، هنا تحكم بنجاسة ملاقي الطرف المحصور. وأما أن تقول في كليه ما لا يستلزم، فكما قلت في الطرف لا يجب اجتناب الملاقي عنه، الملاقي لا، كذلك تقول في البلل المشتبه ملاقي لا يجب الاجتناب عنه. أما أن تتحكم فتقول هناك يجب اجتناب الملاقي للبلل الخارج قبل الاستبراء، وهناك تثبت الملازمة تقول، لأن الشارع ما قال إلا توضأ من هذا البلل، يعني أثبت له حكما من أحكام كونه نجسا، يعني كأنه قال اجتنبه، فالانتقال إلى القول بوجوب اجتناب ملاقيه لا يكون إلا بالملازمة، هذا تقوله هناك. وإذا جئت إلى الطرف من طرفي الشبهة الذي قال فيه الشارع اجتنبه، تقول هنا لا نقول اجتنب ملاقيه ولا نعترف بالملازمة، أليس هذا بعجيب؟ يقول المصنف هذا التعجب قد اندفع وظهر اندفاعه مما بيناه من أن الحكم باجتناب البلل المشتبه ولزوم التطهر منه بمعنى الوضوء، هذا لا لأن الشارع هناك قال توضأ منه فقط، بل من باب أن الشارع قال هذا باول، واضح، وقدم الظاهر على الأصل، مع أنه عادة يقدم الأصل على الظاهر إلا أن يكون الظاهر مستند إلى أمارة حجة، لكن مجرد ظاهر هكذا ظاهر الحال لا، يقدم الأصل عليه. فنحن استكشفنا أن الشارع جعله بولان، لا فقط تعبد بهذا الحكم من أحكام النجاسة وهو توضأ بسببه، فلما استفدنا أنه جعله بولان فالبول يترتب عليه جميع أحكامه ومنه نجاسة ملاقيه ووجوب الاجتناب عن ملاقيه، هذا في البلل المشتبه. وأما الحكم باجتناب الشبهة المحصورة فلم نستفد، بعبارة أخرى تطبيقا لعبارة مصنف، في مورد البلل الخارج قبل الاستبراء ليس مجرد الأمر بالوضوء منه هو الذي جعلنا نقول بنجاسة ملاقيه، بل كانت هناك قرينة خارجية فهمنا منها أن الشارع، قرينة خارجية بمعنى أنها خارج عن مجرد أمر الشارع بالوضوء بسبب هذا البلل، ليست مجرد أمر الشارع بهذا حتى يقال يلزمه نجاسة ملاقيه، لا، بل من خارج هذا الأمر ولو من نفس الدليل مثلا فهمنا أن الشارع، فهمنا ندعي هذا، قامت عندنا قرينة فهمنا أن الشارع قدم الظاهر على الأصل وحكم بالبولية، فرتبنا كل الأثار ومنها نجاسة ملاقي. أما في دليل الشبهة المحصورة فلم يكن مثل هذه القرينة الخارجية، ولم يكن إلا قول الشارع اجتنب عن الطرفين، فإذا كان هكذا فقد قلنا لك لا ملازمة بين الأمر باجتناب الشيء والأمر باجتناب ونجاسة ملاقيه، حتى يطبق هذا هنا ويقال قد أمر باجتناب المشتبه فيدل على الأمر باجتناب ملاقيه وعلى نجاسة ملاقيه، ليس هكذا، لا ملازمة هكذا لنستفيد ذلك بالملازمة، ولا قرينة خارجية تقول إن الشارع جعل المشتبه بالخمر مثلا خمرة وأعطاه أحكام الخمر، كما جعل المشتبه بالبول بولا وأعطاه أحكام البول. هذا لم يثبت، وهذا فرق ما بين الموضعين، فلا ينبغي لصاحب الحدائق أن يتعجب. هذا كله أولا. إذن أولا للوجه المذكور كمبنى للاحتمال والقول الثاني، والذي فيه منع ما استدل به السيد من الملازمة، والإشكال بأن الملازمة قلتم بها في مورد البلل المشتبه باطل مردود، لأننا لم نقل بملازمة، بل فهمنا أن الشارع بالقرينة، فهمنا أن الشارع جعل المشتبه بولا فيترتب عليه جميع أحكام البول. أما المشتبه الذي هو أحد طرفي الشبهة المحصورة، فلم يجد المصنف ولا غيره قرينة تدل على أن الشارع جعله بحكم الحرام المعلوم بالإجمال، بحكم ما اشتبه به وأعطاه أحكامه. وغاية ما هناك أنه قال اجتنب، والأمر باجتناب شيء لا يلازم الأمر باجتناب ملاقي. وأما ثانيا فأنتم ثانيا كنتم استدللتم بالرواية، والرواية هي هذه رواية عمرو بن شمر، متنها نقرأه وقد عرفناه، نقرأه إن شاء الله يعني مع القراءة، وقد عرفناه على الإجمال. وقعت الفأرة فقال ماذا تقول في أكله؟ قال لا تأكل. قال الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي لأجلها؟ قال لم تستخف بالفأرة، ولكن استخففت بدينك، إن الله حرم الميتة من كل شيء. طيب هذا أو هذه الرواية تدل إذن على أن تحريم الميتة نفسه يستلزم تحريم الطعام ملاقي لها، بالبيان الذي قدمناه سابقا، وأن الإمام عليه السلام استدل على حرمة الطعام الملاقي للميتة بأن الأكل منه مخالفة لحرمة الميتة، استخفاف بحرمة الميتة نفسها. فلولا أن تحريم الميتة يستلزم تحريم الطعام الملاقي لها لما تم هذا الجواب وهذا التعليل، إنما استخففت بدينك. إذن فيدل على الملازمة، تحريم الشيء يستلزم تحريم ملاقيه، حرمة الشيء الملاقي من شؤون حرمة ملاقاه. ثبتت الملازمة المذكورة. لكن نقول أولا في الجواب، الرواية ضعيفة سندا، وضعفها من وجهين. الأول أن عمرو بن شمر هذا ضعيف، رماه النجاشي بالكذب، أنه مما يكذب على جابر، نعم. ثانيا إن جابرا نفسه لم يثبت توثيقه، لم يوثقه أهل الرجال، وجاءت فيه روايات مختلفة، بعضها يمدحه ويرفع من شأنه، وبعضها يحط منه، فصار محل توقف كأنه عند أهل الرجال. لكن بغض النظر عن جابر، سقد واحد من هنا وهناك يستخرج قرائن يصحح فيها جابر بصعوبة مثلا، لكن عمرو بن شمر ضعيف مرمي بالكذب. هذا أولا. ثانيا إذن هذا أولا إشكال سندي في الرواية. ثانيا الإشكال دلالي، والإشكال الدلالي الآتي فيه شيء من الدقة، وأنا أدري أن المطلب فيه نوع تشوش. نعم، إيه، لكن هذا محل كلام أنه رجال كامل الزيارة كلهم صحيحين يعني، بعضهم تبناه وكثيرون يناقشون فيه، تشير إلى ما يقول سيد الخوي صحيح. كيف ما كان، فأقول هذا المطلب كان في نفسي في نوع تشويش وغموض بالنسبة للبعض، فلذلك أعدنا هذا المقدار اليوم. المطلب الآتي وهو النقاش في الدلالة فيه دقة، ومر وقت كثير، ونحتاج إلى أن نقرأ هذا المقدار، وأترك بقية الكلام إلى الغد حتى لا أجمع عليكم دقة المطلب في نفسه وغموضه وتشوشه أو التشوش الحاصل منه مع مزيد من الدقة في الجواب الآتي. ذاك نقول والأقوى هو الثاني. أما أولا فلما ذكر، لما ذكر الآن عند قولي أو أن الاجتناب عن النجس لا يراد به الاجتناب عن العين ولا ملازمة كذلك، وتنجس الملاقي للنجس ليس حكما تكليفيا بمعنى وجوب الاجتناب عنه مستفاد من وجوب الاجتناب عن الملاقى بالملازمة، بل هو حكم وضعي سببي مجعول بالجعل المستقل لا بالملازمة، ومرتب في جعل المستقل على العنوان الواقع من النجاسات. ما لاقى الخمر نجس، ما لاقى الميت نجس، ما لاقى البول نجس، ولا يشمل ما لاقى المشتبه بأحد هذه، وهو نظير من شرب الخمر حد في أنه دليل مستقل يتضمن حكما خاصا سببية لا ربط له بيحرم الخمر واجتنب الخمر، ولا يستفاد من يحرم الخمر حد شاربه، كذلك لا يستفاد وجوب اجتناب ملاقيه. هذا الذي ذكرناه وحاصله ما نعمة في الغنية من دلالة على الملازمة ودلالة وجوب هجر الرجز على وجوب الاجتناب عن ملاقي الرجز، طبعا إذا لم يكن عليه أثر من ذلك الرجز، هذا محل الكلام، كلام في السراية. وأما إذا كان عليه فيجب، لكن أيضا لا من باب الملازمة، من باب نفس دليل والرجس فهجر، لأن الرجس الآن عليه. فتجنب حينئذ ليس إذن بعد منع الملازمة التي قال بها في الغنية واستدل بها، فتجنب الملاقي والحكم بنجاسة الملاقي حينئذ ليس إلا لمجرد تعبد خاص، شارع تعبدنا بذلك بالدليل الخاص لا للملازمة بناء عليه. فإذا حكم الشارع بوجوب هجر المشتبه في الشبهة المحصورة فلا يدل على وجوب هجر الملاقي لعدم ملازمة، ليس لك أن تتمسك بها. نعم قد يدل حكم الشارع بوجوب هجر المشتبه أو ما يساوي ذلك مثل الأمر عنده بالوضوء من، يدل على وجوب هجر ملاقي، لكن لا من مجرد الأمر بهجره أو بالوضوء عنده ونحو ذلك ليقال إن ذلك من باب ملازمة، بل من باب قرينة خارجية دلت على تنزيله واقعا وإعطائه جميع أحكام المنزل عليه ومنها نجاسة الملاقي، فهذا بالقرينة الخارجية لا بالملازمة بين مجرد القول اجتنب هذا وبين اجتنب ذاك. نعم قد يدل بوسط بعض الأمارات الخارجية، كما استفيد نجاسة البلل المشتبه الخارج قبل استبراء، كيف استفيد النجاسة هنا؟ أنت تريد أن تقول، وهذا الذي بنى عليه صاحب الحدائق تعجبا، قيل اجتنب هذا البلل أو توضأ من هذا البلل، هو نفس الكلام، اجتنبه يعني إذا نجس، توضأ منه يعني نجس، بول يعني، لكن بول في هذا الحكم فقط، ولا تقل بول، اجتنب نجس، اجتنب. فيلزمه اجتناب ملاقي. قل لا، ليس هكذا، بل من جهة استظهار أن الشارع جعل هذا المورد من موارد تقديم الظاهر، وأن هذا الخارج بول على الأصل، وأنه ماء طاهر، طاهر ليس ببول، فحكم قدم، فحكم بكون الخارج بولا. وإذا حكم بكون الخارج بولا لحقته كل أحكام البول، ومنها ملاقي البول يجب اجتنابه، وملاقي هذا يجب اجتنابه. لا أنه أوجب خصوص الوضوء بخروجه، قال من خرج منه البلل قبل استبراء فليتوضأ، أو من خرج منه البلل قبل استبراء فليجتنبه، وأنت من هذا الحكم فيه بالملازمة ماذا استفاد؟ من خرج ما أيضا من خرج منه البول البلل المشتبه فليجتنب ملاقيه، ومعنى فليتوضأ من يعني نجس، ها تقول لكن فليتوضأ من نجس أو فليجتنبه يعني نجس، فيلزمه نجاسة، يجب اجتناب ملاقيه ونجاسة ملاقيه. قل ليس من هذا الباب حتى يستفيد، حتى يكون هذا من باب ملازمة. ويثير تعجب صاحب الحداق أن هنا قلتم بالملازمة في المشتبه بالشبه المحصورة، ما قلتم؟ قل لا، هذا من باب أنه حكم بأنه بول، والبول يلحقه جميع أحكام البول، ومنها اجتناب ملاقيه ونجاسة ملاقيه. وبه يندفع تعجب صاحب الحدائق من حكمهم بعدم النجاسة فيما نحن فيه، ملاقاة أحد طرفي الشبهة، وحكمهم بالنجاسة في البلل المشتبه المذكور، نجاسة الملاقي يعني في المشتبه لا يلاق في المشتبه في أحد طرفي الشبهة لا نجاسة للملاقي، في البلل المشتبه بالبول الملاقي نجس. كيف هذا؟ كيف هذا مع كون كل منهما مشتبها؟ وذاك هناك أحد طرفي الشبهة المحصورة مشتبه أن الخمر النجس أو لا، أنه الإناء النجس أو لا، وهنا هذا مشتبه أنه البول أو لا، كلاهما مشتبه، حكم عليه ببعض أحكام النجاسة. هذا قيل فيه توضأ من، ذاك قيل فيه اجتنبه. طيب واحد محتمل أنه النجس وحكم الشارع عليه بحكم النجس ولو واحدا في الموردين كذلك، فإما هذا كاف في الملازمة، فكما حكمت بالملازمة في البلل المشتبه وعلى أثره رتبت وجود اللازم وهو وجوب اجتناب الملاقي ونجاسة ملاقي، احكم هناك بها وقل بوجوب اجتناب ملاقي أحد طرفي الشبهة. وإذا كان هذا الحكم من أحكام النجاسة الذي حكم به على الموردين لا يكفي، فلا يكفي في الموردين، فكما في أحد طرفي الشبهة قلت لا ملازمة ولا ينجس الملاقي ولا يجب اجتناب عنه، قل هنا لا ملازمة وليس ملاقي المشتبه من البلل نجس ولا يجب اجتناب عنه. هكذا يقول، هذا ظهر اندفاعه. وأما الرواية فهي رواية عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام أنه أتاه رجل فقال له وقعت فأرة في خابية فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله، مش الفأر طبعا، السمن أو الزيت، فقال أبو جعفر عليه السلام لا تأكل، فقال الرجل الفأرة أهون علي. يعني لو وقف هنا كنا احتملنا أنه يريد أن يأكل الفأرة، لو وقف عند أهون علي، الفأرة أهون علي، لكن هو قال أهون علي من أن أترك طعامي، فعلم أنه يريد أن يأكل الطعام لا الفأرة. صحيح شيخنا؟ الفأرة أهون علي من أن أترك طعامي لأجلها. فقال له أبو جعفر عليه السلام إنك لم تستخف بالفأرة وإنما استخففت بدينك، يعني دينك الذي تدين به والذي جاء فيه تحريم الميتة، إن الله حرم الميتة من كل شيء، وجه الدلالة، وجه الدلالة أنه عليه السلام جعل ترك الاجتناب عن الطعام أي الملاقي للميتة، ترك الاجتناب عنه وترك ترك الاجتناب عنه والوقوع في أكله، الإقدام على أكله، هذا جعله استخفافا من تحريم الميتة. لولا أن تحريم الميتة يستلزم تحريم ملاقيه، فلأن الميتة تحرم، فلأن تحريم الميتة يستلزم تحريم ملاقيه، يحرم هذا الطعام الذي لاقى الميتة، لم يكن وجه لهذا التعليل. ما صح أن يقال إن ترك إن استخفافك بالطعام المذكور استخفاف بتحريم الميتة، إن الله حرم الميتة، لولا هذا ما صح التعليل. لولا استلزامه استلزام تحريم الميتة لتحريم ملاقيه لم يكن أكل الطعام الإقدام على أكل الطعام ترك الاجتناب عنه استخفافا بتحريم الميتة. إذن هنا ملازمة، فوجوب الاجتناب عن شيئين تحريم شيئين يستلزم وجوب الاجتناب عن ملاقيه وتحريم ملاقيه، هذا هو الدليل. لكن الرواية أولا ضعيفة سندا، والحمد لله رب العالمين.